إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء.
الله أكبر. الله أكبر.
ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد لها اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلاه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد لها اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلاه، يدعو على نفسه بالويل والثبور. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت يعني أمر الشيطان بالسجود فأبى وامتنع فله النار لمخالفته أمر الله سبحانه وتعالى. وذلك هذه الآية التي وقفنا عليها هي فيها سجدة، وبطبيعة الحال أن مسألة السجود القرآن هو ليس واجبا، هو سنة مستحبة في أجر لمن فعله، لكن من لم يسجد فلا شيء عليه. ثبتت النصوص تدل على أن السجود ليس واجب، بمعنى أن الإنسان إذا قرأ آية السجدة ولم يسجد لم يكن آثما. قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هذه الآية جاءت عقب الحديث عن الطوائف والأديان المختلفة التي يعرفها بني آدم ويعرفها الناس من مؤمنين ويهود ونصارى وصابئة ومجوس ومشركون. وتقدم الحديث في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فكان هؤلاء ست طوائف، طائفة مؤمنة سماها الله بطائفة الإيمان فقط وهم المسلمون، فهم من أولياء الرحمن، والطوائف الأخرى هم من أولياء الشيطان. جاءت هذه الآية الكريمة لتبين على أن كل ما في هذا الكون هو خاضع لله سبحانه وتعالى، ساجد له، مطيع له جل وعلا، لا يخرج عن دائرة الطاعة ولا يشذ عن هذا القانون وهذا النظام من المخلوقات شيء إلا الإنسان، الإنس والجن. ولهذا قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. ألم ترى، هذه رؤية علمية. تعرفون أن الرؤية أحيانا تكون علمية أحيانا تكون بصرية، يعني الرؤية العلمية تكون بالقلب، يدركها الإنسان بقلبه وبعقله ولا يدركها بعينه، هذه الرؤية تسمى رؤية علمية. الرؤية البصرية يكون يشاهدها الإنسان بعينه، هذه رؤية تسمى رؤية بصرية. والرؤية الحلمية وما يراه الإنسان في المنام، يعني في الرؤية علمية وبصرية وحلمية. فالرؤية هنا رؤية علمية. لماذا علمية؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بأن هذه الكائنات تسجد له جل وعلا. نحن لا نستطيع أن نراها، لا نعرف كيف تسجد، ولا نستطيع رؤية سجودها إلا من خلال ما علمنا الله. فالله عز وجل هو الذي علمنا، وهو الذي أخبرنا بأن هذه الكائنات تسجد لله سبحانه وتعالى. فعلمنا هو مما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى، بذلك هي رؤية علمية. والخطاب موجه لكل من تصح منه الرؤية. هناك من قال إنها رؤية لكل من تصح منه الرؤية، فحينئذ يكون الاستفهام إنكاري، بمعنى أن القرآن ينكر على من خرج عن هذه الدائرة وشذ وانفرد عن السجود والطاعة لله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له فلماذا لا تسجد أنت؟ فيكون إنكار على من لا يسجد لله. وقيل بأن الخطاب احتمل أن يكون الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وسلم: ألم ترى يا نبينا يا محمد أن الله، يكون إخبار من الله تعالى لنبيه وإخبار للناس أجمعين، فحينئذ يكون الاستفهام ليس إنكاريا وإنما استفهام تقريري، يكون استفهاما تقريريا لأنه يقرره على ما علمه من آيات سابقة. جاءت آيات أخرى ذكر فيها أن هذه الكائنات تسجد في سورة الرعد وفي سورة النحل وفي سور كثيرة ذكر فيها أن هذه الكائنات تسجد لله سبحانه وتعالى. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال في سورة الرعد. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخاف في سورة النحل. إذن فالحديث عن السجود، سجود هذه الكائنات، تكرر في أكثر من آية. ولذلك إذا كان الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون الاستفهام تقريريا. على كل حال، فإن هذه الآية الكريمة تخبرنا بأن كل الكائنات هي ساجدة لله عز وجل، خاشعة له، خاضعة له جل وعلا. ألم ترى أن الله يسجد له، أن الله سبحانه وتعالى يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. هذه فيها استثناء ولا ما فيها استثناء؟ هذه ليس فيها استثناء، فيها تفصيل. يسجد له من في السماوات من الملأ الأعلى الملائكة، فالملائكة كلهم خاشعون خاضعون لله، ساجدون لله عز وجل، لا يشد منهم أحد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملأ الأعلى في السماوات كلهم ساجدون لله، لا ينفرد منهم أحد. يسجد له من في السماوات، لكن في السماوات ليس الملائكة وحدهم، في السماوات الملائكة، وفي السماوات الشمس، وفي السماوات القمر والنجوم والكواكب موجودة في السماء، وقد نص عليها الله تعالى في الآيات. ستعرفون لماذا. ومن في الأرض يسجد له، من في السماوات ومن في الأرض. قال ومن في الأرض يسجد لله عز وجل. الذي في الأرض الإنس والجن والنبات والجماد والنبات والحيوانات، كل الكائنات موجودة في الأرض. ومن في الأرض، ثم عاد وبين بعد أجزاء ما استفيد من الكلمة من من العموم في قوله من في السماوات، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات. فقوله جل وعلا يسجد له من في السماوات يشمل كل الكائنات الموجودة في السماء، الملائكة، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، إلى غير ذلك ما هو موجود ما خلقه الله تعالى في الملأ الأعلى. لكن لماذا القرآن الكريم قال والشمس والقمر والنجوم، وهذه منه هذه في السماوات، لماذا خصها بالذكر بينما هي داخلة في قوله تعالى من في السماوات يسجد له من في السماوات، يشمل الشمس ويشمل القمر ويشمل النجوم ويشمل غيرها. قال العلماء إن القرآن الكريم هذا اسمه تنصيص على بعض أفراد العام لفائدة، تنصيص على بعض أفراد العام يكون هناك له فائدة معينة. حينما قال القرآن الكريم حافظوا على الصلوات، هذا يشمل الصلوات الخمس كلها، ثم قال والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، لماذا خصها بالذكر؟ لأهميتها، لفائدة فيها. فكذلك هنا قال يسجد له من في السماوات، فدخل الشمس والقمر والنجوم، ثم نص عليها بالذكر. علاش؟ قال العلماء لأن هذه الأشياء بالذات قد عبدت من دون الله، قد عبدت، هناك من عبد الشمس، هناك من عبد القمر، وهناك من عبد النجوم. فجاءت الآية تبين هذه المخلوقات التي تعبدونها هي عابدة لله، هي مربوبة وليست ربا، هي عابدة لله سبحانه وتعالى. هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد القمر، هناك من يعبد الكواكب إلى آخره. وذلك قال الله تعالى في آية أخرى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فمن الناس من كان يسجد للشمس ويعتبر الشمس إلها، إني وجدتها وقومها بالقيس، الهدهد ماذا قال؟ إني وجدت امرأة تملكه من دون الله، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. أهل اليمن في جنوب الجزيرة العربية كانوا يعبدون الشمس برئيس بملكتهم بالقيس في عهد نبي الله سليمان عليه السلام. إذن كان هناك ناس يعبدون الشمس، وهناك ناس يعبدون القمر، وهناك ناس يعبدون الكواكب. فجاءت هذه الآية خصت هذه العناصر بالذات للدلالة على أنها مربوبة لله، ذليلة خاضعة لله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات بما في ذلك الشمس والقمر والنجوم، فهذه كما قلنا هي ساجدة لله عز وجل. ولقد نص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر الشمس خاصة بأنها تسجد لله سبحانه وتعالى. والحديث في الصحيحين، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه صلى كان مع صلى الله عليه وسلم عندما غربت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم أتدري أين تذهب الشمس حينما تغيب؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب فتسجد لله تحت العرش، تذهب فتسجد لله تحت العرش ثم تستأمر، أي تؤمر بمواصلة السير، والشمس تجري لمستقر لها، ثم يوشك ألا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، يوشك في يوم من الأيام حينما تسجد الشمس لله بعد اكتمال دورتها اليومية، فحينئذ تنتظر الاستئذان وفتستشفع، يعني تطلب أن يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت. وحينئذ هو هذا معنى الحديث اللي قال صلى الله عليه وسلم تطلع الشمس من مغربها. تعرفون أن الشمس، أن الشمس هي تمشي، الأرض تدور والشمس تجري، القرآن يقول الشمس تجري لمستقر لها، تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، تجري لتصل إلى مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن فالشمس تسجد لله كل يوم، تسجد لله سبحانه وتعالى، ويؤذن لها بالمسير بمواصلة عملها التي خلقت له، طبعا من إمداد الأرض بالأشعة وبالدفء بالدفء وما إلى ذلك من مما خلقها الله سبحانه وتعالى لخدمته، فهذا هو سجودها وهذا وطاعته لله عز وجل. فلكن يوشك أن يأتي يوم لا يؤذن لها في المسير، وأن يقال أرجع. صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أنه من علامة الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. إذا مثلا الشمس كل يوم تقوم بدورتها وتؤدي رسالتها، لكن في يوم ما تصل هذه النقطة يقول أرجع أرجع، فتأتي إلى الناس، غابت من هنا ثم تطلع من نفس الجهة، ارجع من حيث جئت. نعم، حتى علماء العلم الحديث الآن، علماء النصارى الكفار وليسوا مسلمين، يقولون بأنه سيأتي يوم تنتهي فيها الشمس، سيأتي يوم أن هذه الشمس ستغير مسارها، هكذا يقولون. أخيرا غيرت كلمة الفسنة سمعت بأنه يأتي يوم أن الشمس ستغير مسارها. وكان أيضا في العام الماضي تكلموا عن الكوكب الأحمر، يعني المريخ، أنه غير اتجاهه، حصل منه يعني، لكن أن هذا الكوكب ليس له علاقة متصلة بالأرض، ومن ذلك الناس لا يعبهون به. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم في الملأ الأعلى، من في السماوات، قال يسجد له من في السماوات من شمس وقمر ونجوم إلى آخر الملأ، وتبقى الكلمة تدل على باقي ما لم يذكر، يعني هذه الأفراد ذكرت مما هو في السماء، لكن الملائكة بالقطع على أنه في السماء، وهم داخلون في قوله تعالى يسجد له من في السماوات. ثم قال ومن في الأرض، وحينما ذكر الأرض أيضا الأرض تشمل كل ما في الأرض، ثم خص أيضا بعض الأشياء بالذكر، قال والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، هذه أشياء موجودة في الأرض. الجبال تسجد لله سبحانه وتعالى، تسجد لله تعالى بتفيؤ ظلالها، كما في الآية الأخرى يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داخرون، بظلها تسجد، بظلها وتسجد أيضا بحقيقتها. فالجبال كانت تسبح مع سليمان عليه السلام، مع داود، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، فكانت الطيور والجبال تسبح مع داود عليه السلام. نعم، إذن الجبال خصصت بالذكر، لأن الناس لأنها كما قال بعض المفسرين منها تصنع الأصنام، من الجبال تصنع الأصنام التي تعبد من دون الله، فالجبال هذه هي أصل لهذه المادة التي تصنع منها الأصنام، هي في حد ذاتها ساجدة لله سبحانه وتعالى. الجبال والشجر، الشجر تسجد لله سبحانه وتعالى، تسجد لله سبحانه وتعالى. وعن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني في المنام، يعني رأى نفسه في المنام أني أصلي من وراء شجرة، رأى نفسه يصلي من وراء شجرة، قال فلما سجدت سجدت الشجرة، رأى الشجرة سجدت لما سجد الرجل، قال فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضعني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. هكذا حدث الرجل ما رآه في منام النبي عليه الصلاة والسلام، رأى شجرة كان يسجد ويتخذها سترة ربما يصلي من ورائها، فرأى فهو سجد، فسجد الشجرة، ثم سمع تقول هذا الدعاء اللهم اكتب لي بها عندك أجرة، وضعني بها وزرة، واجعلها لي عندك ذخرة، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة، فسمعته يقول الدعاء الذي أخبره الرجل أنه سمع الشجرة تدعو به، يعني ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في سجود القرآن يقول هذا الدعاء نفسه، هذا الذي خبره الرجل بأنه سمع شجرة تقوله، فهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على مشروعية هذا الدعاء. فكان صلى الله عليه وسلم يقوله في السجود، ويقوله في السجود عامة، وفي سجود القرآن خاصة. إذن معنى هذا أن الأشجار تسجد لله ولله، أن الأشجار تسجد لله سبحانه وتعالى، والجبال والشجر والدواب. الدواب في اللغة العربية كل ما يدب على الأرض، كل ما يتحرك يمشي، كل ما يمشي على الأرض فهو دب، حتى الإنسان هو دب من حيث اللغة، لكن من حيث العرف ليس دب، هو من حيث اللغة لأنه يدب على يمشي على الأرض فهو من حيث اللغة، ولكن العرف لا. ولذا الإنسان إذا قال الواحد يا الدبة فهذه إهانة له، يعاقب عليها، من فحوش يقول بأن نقصد بأنه يدب على الأرض يمشي، هذا هو المعنى اللغة، يقول لا، العرف مقدم على اللغة، العرف مقدم على اللغة. إذن الجبال والشجر والدواب كل ما يدب على الأرض، كل الحيوانات والطيور والحشرات كلها بما فيها الحية والعقرب والسب، كل المخلوقات التي تدب على الأرض هي ساجدة لله سبحانه وتعالى، هي ساجدة لله عز وجل، لا ليس فيها شذوذ، بمعنى أن بعض أفرادها لا يسجدون لله، هذا غير موجود، ما فيه استثناء، كلها خاضعة لله سبحانه وتعالى. قال وكثير من الناس، لما جاء في الناس ما قالش والناس، لما أنه يتناوله يسجد من في الأرض، لأن من في الأرض والإنسان أيضا، قال وكثير من الناس، كثير من الناس يسجد لله سبحانه وتعالى. وهنا العلماء أثاروا إشكالا في هذه المسألة، مسألة السجود، ما المراد بالسجود في قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له؟ لأن هذه الكائنات هي بطبيعة الحال غير عاقلة، الشمس والقمر والنجوم والكواكب والدواب وكذا، فهي والأشجار والجبال هي ليست عاقلة، بمعنى أنه لا يتصور منها هكذا، يعني لا يتصور منها السجود المعروف الذي هو وضع الجبين على الأرض، وضع الجبهة على الأرض، هذا هو السجود الذي نعرفه الذي يسجده الإنسان، هذا هو السجود الذي يسجده الإنسان. إذن قالوا أن السجود بالنسبة لهذه الأشياء معناه الانقياد، معناه الخضوع، فهي خاضعة لما خلقت له، فتسير عليه لا تخرج عنه لا يمنة ولا يسرى. لكن كيف عوقف الإنسان؟ لأن سجود الإنسان يختلف عن سجود، لأن قال وكثير من الناس، إذن وكثير معطوف على الفاعل الذي هو من، ألم ترى أن الله يسجد له من، يسجد فعل مضارع، ومن اسم موصول بمعنى الذي، فاعل ديال يسجد، إذ يسجد من في السماوات ومن في الأرض، ويسجد كثير، إذا معطوف على، إذا نفس السجود يكون نفس المعنى. إذا فقالوا هذا يمكن عطف، لأن سجود الإنسان مختلف عن سجود المخلوقات الأخرى، سجود العاقل الإنسان مختلف عن سجود المخلوقات الأخرى، فلذلك قالوا إنه يقدر فعل آخر، يعني من نفس اللفظ ولكن يختلف في المعنى، يعني ولله يسجد، هذا السجود هذا المذكور هو سجود الانقياد والخضوع، وليس سجود وضع الجبهة على الأرض المتصور من الإنسان. وقوله تعالى وكثير من الناس، يكون فاعل بفعل محذوف يقدر، ويسجد كثير من الناس، فيكون هذا كما يسمونه البلاغيون بالاستخدام، يعني يعاد الضمير على اللفظ لا على معناه، بمعنى يسجد الأول يختلف عن السجود الثاني، حيث تقول عندي درهم ونصفه، عندي درهم ونصفه، فهذا النصف لا يرجع إلى الدرهم هذا، إنما يرجع إلى درهم آخر، عندي درهم ونصفه. هذا الرأي اللي يقولوا بأنه السجود بالنسبة للمخلوقات الأخرى الكائنات الأخرى هو مجازي، وبالنسبة للإنسان هو حقيقي، يعني وضعه الجبهة على الأرض، وما يمكنش يجمعوا بين الحقيقة والمجاز. إذن فهناك يقدروا واحد الفعل محذوف، لكن يجاب عن هذا فيقال إن هذه الكائنات هي تسجد لله سبحانه وتعالى، فضلا عن من يقول بأن هناك من يجوز حمل اللفظ على معنيه، يعني يسجد في الأول ويسجد في الثاني، يعني يحمل السجود على معنيه، بمعنى بالنسبة للمخلوقات الغير العاقلة يكون خضوع وتذلل، وبالنسبة للإنسان يكون وضع الجبهة على الأرض. فيصح بها، يعني هناك من العلماء من يجيز، علماء الأصول من يجيز الجمع بين الحقيقة والمجاز، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. هنا قالوا الصلاة استعمال للمعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، معنى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني معنى الصلاة المعروفة اللي فيها قيام وركوع وسجود، هذا معنى لا تقربوا الصلاة، واضح؟ أي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، ثم قال إلا عابري سبيل، استثناء. إذا لا تقربوا الصلاة إلا عابري سبيل، شين معنى لا تقربوا الصلاة إلا عابري سبيل، يعني إلا مر، مجرد مرور. إذن ما معنى الصلاة هنا؟ قالوا المراد بالصلاة هنا بالنسبة للاستثناء هو المكان للصلاة، هو المسجد. إذن فتكون الصلاة استعملت في معنيين: في معنى العبادة اللي كنصلوا السجود والركوع، وفي معنى المكان ديال السجود وهو المسجد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني الصلاة المعهودة، ولا تقربوا الصلاة إلا عابري سبيل، يعني لا تقربوا موضع الصلاة، لا تدخلوا المسجد وأنتم جنوب إلا عابري سبيل. فيجوز الإنسان إذا كان جنوب أن يبر بالمسجد، ولكن لا يجلس فيه. هذا يسمى جمع بين الحقيقة والمجاز. هكذا من قال في الآية بمثل ذلك، يعني السجود بمعنى الخضوع وبمعنى وضع الجبهة على الأرض. لكن هناك من قال بأنه لا مانع أن نقول أن السجود الذي حصل، يعني كل جنس يسجد بما يليق به وبما يناسب حاله، الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأشجار والدواب هي ساجدة لله سبحانه وتعالى بما يوافق حالها. كذلك الإنسان، حتى الإنسان نفسه، الإنسان النوع الواحد، ونجد بينه اختلاف في السجود نفسه، وليس عنده سجود واحد. نجد الإنسان الصحيح يضع جبهته على الأرض، نجد الإنسان المريض يعني مجرد الانحناء لا يضع جبهته على الأرض، الإنسان المريض في الفراش نراه يشير بعينه، يصح أن يصير إذا لم يستطع أن يصلي لا بوضع الجبهة على الأرض ولا بالانحناء، ماذا يفعل؟ يشير بعينه إذا كان في حالة حرجة. وكذلك أيضا إذا أمسحت الإشارة بعينه يمر ذلك بقلبه، يكون سجوده بخاطره. هذه كلها أنواع من السجود حاصلة للنوع الواحد وهو الإنسان. إذن فلا مانع أن تكون هذه، لأن كما قال القرآن الكريم في آية أخرى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الدواب حيوانات أشرنا إليها، هي أيضا ساجدة لله. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذ الدواب منابرا، لا تتخذ الدواب منابرا، فرب مركوبة أكثر وأعظم ذكر الله عز وجل من راكبها. ما معنى هذا الحديث؟ يعني لا تتخذ الدواب، إنسان ركب على البهيمة البغلة ولا الكيدار ولا الحمار ولا ما شاء من الأشياء المركوبة، لا تتخذها منابر. منابر شنو دورها؟ دورها الكلام ولا لا؟ اللي كيطلع المنبر كيتكلم. لا يتخذوها منابر، يعني يكونوا ماشي الناس، يوجد الناس التقوا مع بعضهم، واحد ركب على البهيمة واحد ركب على البهيمة، تلقوا في الطريق، ولا يحصل بالنسبة لأهل البوادي، بقوا كيتكلموا بيناتهم، وجالس فوق البهيمة والبهيمة فيها تقال شواري عمر من الجهتين، هو زيد من فوق راكب وربما ولده مراه، وبعدين كيتكلم مع صاحبه ربما لساعات. هذا يحصل، صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحالة، قال لا تتخذها منابر، فرب مركوبة أكثر ذكرا لله عز وجل من راكبها. فربما هذه الدابة لا تذكر الله تعالى، واللي فوق منها قاعد يسوق الخبر، ربما قاعد يصلي. نعم، فرب مركوبة أكثر ذكر الله عز وجل من راكبها. فهذا هو حقيقة حقوق الحيوان اللي جاء به الإسلام، هذا هو حق الحيوان اللي ينبغي اعتبارها، لا يكلف ما لا يطاق، لا يركب عليه لغير حاجة، لا يحمل ما لا يطيق، لا يجاع، لا يعطاش، لا إلى آخره. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. إذن كثير من الناس يسجدون ولا يسجدون؟ كثير من الناس يسجدون لله سبحانه وتعالى. إذن في الحقيقة كثير من الناس يسجدون لله عز وجل سجودين، سجود يشاركون فيه المخلوقات الأخرى اللي هو سجود ذواتهم ليخاضع الله عز وجل، ويزيدون على ذلك بسجود آخر وهو سجود الاختيار. هناك سجودان، سجود إكراه وهذا لا يشد عنه فرد، وسجود طواعية وهذا فيه الاختيار. والله يجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال في الصباح والمساء، طوعا وكرها. كرها هو استجابة لأمر الله عز وجل الكونية القدرية التي لا يشد عنها مخلوق، وطوعا استجابة لأمر الله الشرعي الذي أعطى الإنسان فيه مساحة الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه المساحة التي أعطيت للإنسان، هذه المساحة واسعة له فيها أن يختار. فالإنسان المؤمن يسجد لله مرتين، يسجد سجود الإكراه الذي لا يمكن أن يخرج عنه، وسجود الطوع الذي يختاره بنفسه فيسجد لله ويضع جبهته على الأرض خضوعا لله سبحانه وتعالى. إذن ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، يعني يسجد كثير من الناس. وإذا قلنا نحتاج إلى تقدير هذا الفعل فيكون معطوف على ما قبله، يعني وكثير من الناس هم أيضا يسجدون لله. قال وكثير حق عليه العذاب، وكثير هناك من قال وكثير من الناس هو مبتدأ والخبر محذوف، وكثير من الناس يثاب أخذ من قوله وكثير حق عليه العذاب. إذا كان كثير حق عليه العذاب فكثير حق عليه الثواب أو حق له الثواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن الكثير من الناس الأولين اللي تكلم عليه في الأول مرة هؤلاء يسجدون لله سجود اختيار، ولكن كثير من الناس لا يسجدون لله عز وجل. هذا السجود المنفي هو سجود الاختياري الذي يثابون عليه، وإذن قال وكثير حق عليه العذاب لأنهم لا يسجدون لله سجود الاختياري وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. أما السجود الآخر سجود الإكراهي الذي لا يمكن الإنسان أن يدفعه فهذا لا ثواب فيه ولا عقاب، لأنه ممكن الإنسان ممكن الإنسان من عش واش ممكن يوقف قلبه من الحركة، واش ممكن يمنع عينه من فهذه الأشياء الله تعالى خلقه عليها وهو يسير فيها، خلقه طفلا صغيرا ثم شابا ثم كان ثم رجلا ثم كان ثم هذه أمور يعني تجري عليه لا ليس له اختيار فيها، وهو خاضع لله عز وجل فيها، هذا ممكن أبدا يخلفها. لكن وذاته أيضا هي ساجدة لله، ظله يسجد لله، الكافر ظله يسجد لله سبحانه وتعالى، ظله يسجد لله وإن كان هو كافرا بالله. إذن وكثير من الناس يسجدون لله فيثابون، وكثير حق عليه العذاب لأنه لا يسجد لله فلذلك استوجب العذاب. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وهنا في الحقيقة تلاحظون كما قال الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهينه الله وأعظم إهانة أن يشرك الإنسان بالله سبحانه وتعالى. لأن الآية الكريمة هذه تحدثت الحقيقة عن هذه العناصر على الجبال وعلى الأشجار وعلى الدواب وعلى الإنسان، والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فهذه أربعة أجناس: الجماد المتمثل في الجبال، والنبات المتمثل في الأشجار، والحيوان المتمثل في الدواب، والإنسان في قوله وكثير من الناس. هذه أربعة أجناس، وكل جنس هو في خدمة ما هو أعلى منه. فالجماد هو في خدمة من؟ خدمة النبات، لأن فيه ينمو فيه. إذن للنبات ميزة وخصيصة وفضل على الجماد. شنو هي الميزة اللي تميز بها النبات على الجماد؟ هي ماذا؟ النمو، أنه ينمو ويتحرك يزيد. الجماد ما يتحركش، لكن النبات يتحرك ولا لا؟ النبات ينمو، تشوف الحبة صغيرة ثم تكبر، ينمو ولا ينمو؟ ينمو. إذن هذه هي الميزة التي امتاز بها على الجماد. الحيوان له ميزة امتاز بها على النبات. ما هي هذه الميزة التي امتاز بها على الحيوان؟ شنو هي الميزة اللي يتميز بها الحيوان، البقر والغنم والإبل إلى آخره، على النبات؟ شنو هي؟ هي ما سمعت مزيان، شنو؟ أيوة. الميزة التي يتميز بها الحيوان هو الإحساس، أنه يحس. هذه ليست موجودة عند النبات، يحس. شكون فيكم اللي حرط؟ كيف يحرصوا بالبقار ولا بالخيل ولا بالحمير، كيعمل واحد العود طويل وكيبقى يضرب فيه واحد، يعمل فيه واحد هيك. شو اسمه هذيك؟ عرفتوهاش هيك؟ غير نسيت توصف من باب ما ياه. كيبقى ينقصوا بها مسكين، كيبقى لان الحيوان كيحس بالالام ولا ما يحسش؟ كيحس، ولذا يحس، ولذا يهرب من العدو. حينما الشاة ترى الاسد ولا الذئب ماذا تفعل؟ تهرب. ترى الغزال كيفاش كيجري؟ علاش كيجري؟ لانه احساس بالخطر. لان الحيوان عنده هذه الصفه، الميزه هذه، وهي الاحساس عنده احساس. هذه ميزه تميز بها على النبات. النبات ما عندوش الاحساس. الانسان بماذا تميز الانسان على الحيوان؟ تميز به على تميز بالانسان، تميز به العقل، وهو يعني تميز بالادراك والاختيار بين البدائل. فالانسان يعني اعطاه الله العقل، فممكن يختار بين هذا وهذا، يميز اكثر من درجه تميز يشارك في لكن هو امتاز على هذا الانسان بالادراك العقلي وب إمكانية الاختيار بين مجموعة من الخيارات. تضع أمامه أمور، يضع أمور، لا أختار هذه ولا أختار هذه. الحيوان لا يستطيع أن يصل إلى هذا. إذن فالجماد في خدمة ماذا؟ النبات، والنبات في خدمة الحيوان، والحيوان في خدمة الإنسان. بالحقيقة كل هذه الكائنات، لا الجماد ولا النبات ولا الحيوان، كلها في خدمة الإنسان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه بإذن الله. إذا فأنت أيها الإنسان، إذا كانت هذه كلها، هذه الكائنات، هذه الأجناس كلها لها وظائف تقوم بها ورسائل تؤديها، فما وظيفتك أنت لما هو أعلى منك؟ وظيفتك أن تعبد الله عز وجل، هذه هي وظيفة الإنسان. ولذلك الإنسان الذي لا يؤدي هذه الوظيفة، وظيفة العبادة لله، ينزل إلى درجة أقل من درجة الحيوانات. لأن الحيوانات سبحانه عندها ميزة، هي تقوم بدورها، وأنت أيها الإنسان لا تقوم برسالتك ولا تقوم بدورك، فحينئذ تكون، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولكن قال عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فما له من مكرم. حقيقة الحديث عن هذه الآية يحتاج إلى بعض الوقت، ولذلك إن شاء الله نرجع الحديث عنه إن شاء الله إلى ما يستقبل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.